إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أمر عن محاضرة 14 من محاضرات العقيدة، وما زلنا نتكلم عن إثبات علو الذات لله عز وجل، وتكلمنا عن نصوص الكتاب والسنة التي تثبت هذا وأقوال الصحابة والتابعين وطبقات الفقهاء والعلماء. وصلنا إلى طبقة أبي عبيدة. قال أبو عبيدة صعد، يعني استوى هذا ربع قشر. قال أبو عبيدة صعد، وأولت المعتزلة الاستواء بالاستلاء. أولت المعتزلة الاستواء بالاستلاء. المعتزلة قالوا الاستواء، الرحمن على العرش استوى، أي استوى. ولا تقول العرب استولى إلا لمن غلب ثم انتصر بعد ذلك واستولى. فيقال لهؤلاء من غلب الله جل وعلا أو غالبه ثم استولى. وما أشبه هذه اللام التي أضيفت إلى استوى، مش هم استوى قالوا استولى، زودوا لام على استوى، مش كده؟ ما أشبه هذه اللام التي أضافوها إلى استوى بالنون التي أضافها اليهود إلى حطة. قال تعالى لهم: قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، أي قولوا اللهم حط عنا ذنوبنا، أي اغفر لنا ذنوبنا. فقالوا حنطة. قال لهم: ها قولوا حطة، قالوا حنطة، يعني أزادوا نون. فما أشبه زيادة اليهود للنون بزيادة هؤلاء المؤولة باللام في استوى، فقالوا استوى. واستدلوا على أن استوى تأتي بمعنى استولى في اللغة ببيت مصنوع موضوع ينسب إلى الأخطل النصراني: استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم نهراق. استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم نهراق، يعني راح استولى على العراق من غير ما يقاتل ولا يقتل أحد. فقالوا استوى يعني استولى، قالوا هذا من اللغة. نقول: يا قوم، هذا البيت لا يعرف له قائل، المنسوب أصلا للديوان الأخطر النصراني، وإن صح نسبته إليه فهل تؤولون ذلك؟ يعني أصلا أقوال الأئمة هو الكبار والسلف الصالح جميعا، ولا يوجد عن أحد من الصحابة أول استوى باستولى، تأخذ ذلك بقول نصراني ليس ثقة في الدين ولا يأخذ بقوله ولا بكلامه، وليس هذا معلوما في لغة العرب أنها تؤول استوى باستوى. فاستوى معناها إما صعد أو علا أو ارتفع أو استقر، على كلام ابن القيم الذي رده الحافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى. شنو قلنا هذا؟ خلاص. فلا يعرف في كلام السلف استوى بمعنى استولى. فهنا قال أبو عبيدة صعد، يعني استوى بمعنى صعد. وأولت المعتزلة الاستواء بالاستلاء. فأما أهل السنة فإنهم يقولون ما وصلتوش للكلمة، فإنهم يقولون الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف. الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل
الإيمان به وبكل ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل. ثم ذكر قول مالك المتقدم. قول مالك لما رجل سأله عن الاستواء، فعلى مالك رحمه الله تعالى الرحضاء، يعني اشتد عرقه من هذا الرجل الذي سأله هذا السؤال، وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا أصل. وأيضا يروى ذلك عن أم سلمة وينسى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يصح. الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا أصل أو كما يسمونه دستور أهل السنة والجماعة. قول مالك يقال في كل صفة النزول كما في الصحيح ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، لا أخي. فإذا سأل كيف ينزل، نقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه به. كذلك لما استضاف الرجل والمرأة أو الزوج وزوجته هذا الضيف وأطعماه بالليل وأنام الأولاد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك الله من صنيعكما، فإن قال قائل كيف يضحك، يقول الضحك معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال أيضا يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية يؤذن ويقيم الصلاة وحده، يعني ربنا يعجب. فإن سأل كيف يعجب ربنا، نقول العجب معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه بدعة، والكيف مجهول. ففي كل صفة نقول هكذا قول مالك. فالعلماء اعتبروا هذا الدستور لجميع الصفات. فصفات الله جل وعلا معلومة من حيث اللغة، فقد ضحك والعجب والنزول والاستواء، معاني هذه الألفاظ معلومة لدينا، كما عرفنا وفهمنا معنى الاستواء نفهم معنى الضحك بالنسبة لنا، بالنسبة لنا كمعنى كلمة، لكن بالنسبة إلى ربنا جل وعلا لا نعرفه. فنعرف معنى الكلمة لكن لا نعرف الكيف، فنفوض الكيف، نفوض ليه الكيف، فالتفويض للكيف لا للمعنى. فإذا ثبت عن بعض السلف أنهم قالوا في آيات الصفات أمروها كما جاءت، ليس ذلك تفويضا للمعنى لكن ذلك تفويض للكيف، تفويض لليه للكيف. فكل ما يأتي عن السلف أن معاني هذه الكلمات نفهمها، لا كما قال أمروها كما جاءت دون فهم معناها، فكأننا نقرأ قرآنا ونقرأ أحاديث أو نذكر أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم ونحن لا نفهم معناها. ومقتضى هذا الكلام أو لازم هذا الكلام شنيع أن الرسول عليه السلام قرأ هذه الآيات وهو لا يفهم معناها، وروى علينا هذه الأحاديث وهو لا يفهم معناها، وكيف يستوي ذلك مع قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا أمرنا بتدبر الآيات، والتدبر فرع على معرفة المعنى، فرع على معرفة الايه المعنى، إذا نفهم معاني هذه الصفات جميعا، لكن كيفيات فرع على معرفة كيفية الذات، فنحن لا نعرف كيفية الذات فلا نعرف كيفية الصفات. واضح؟ عرفنا ان ازاي قول مالك ده دستور ليه لأهل السنة. طيب قال أيضا قال أبو عبد الله القرطبي تحت بعدها ها؟ وقد كان السلف رضي الله عنهم ها؟ وقد كان السلف رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه على عرشه حقيقة، وخص عرشه أعظم المخلوقات أو لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء، فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته إلا هو. قلت دمين أحمد حكمي أراد بالجهة إثبات العلو لله تعالى، أما لفظ الجهة فلم يرد في الكتاب ولا السنة، أي لم يرد في الكتاب والسنة أن الله في جهة، لكن اللي ورد أن الله في السماء، أن الله فين؟ في السماء. ولما كانت السماء بالنسبة لنا جهة وهي جهة العلو وجهة الفوق، ها؟ فقال بعضهم إن الله في جهة العلو، في جهة الايه؟ العلو. فنحذر من مثل هذه الكلمات أن نثبتها أو أن ننفيها، فإن أثبتناها فقد يظن البعض أننا نثبت أن الله عز وجل يحل في جهة، والجهات مخلوق، وإن نفناها قد يظن البعض أننا ننفي العلو. فهذه الألفاظ التي يشتبه فيها بين إثبات وبين تعطيل لا بد أن نستفصل من السائل. فإن قال لنا إن الله عز وجل في جهة، نقول ماذا تقصد بالجهة؟ قال أقصد جهة العلو وأثبت العلو لله عز وجل، نقول فهمك صحيح والمعنى الذي أردته صحيح، لكن لا داعي أن تذكر لفظ الجهة. قل إن الله في السماء، إن الله في العلو. ليه؟ لأن هذا اللفظ يحتمل أمرين. فإن قال أقصد بالجهة هي الجهة المخلوقة، نقول كذبت، الله جل وعلا لا يحده شيء من إيه؟ من مخلوقة. إذن وكذلك إذا قال إن الله جسم، لم يرد لفظ الجسم في الكتاب ولا السنة. ربنا سبحانه وتعالى جسم ولا عرض؟ ليس بجسم. كان هو تعالى، ما الذي تقصده بالجسم؟ قال أقول أن الأجسام لها صفات، والله تبارك وتعالى له صفات ثابتة، فأنا أردت بالجسم إثبات الصفات لله عز وجل. نقول المعنى صحيح، لكن هذا اللفظ نتنزه عنه، أنه قد يظن البعض أنه جسم كالأجسام فيقع في التشبيه، فلا ننفي في مثل هذه الألفاظ ولا نثبت إلا بعد الاستفصال، وأيضا ندعو إلى هجر هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. واضح؟ طيب. قال أما لفظ الجهة فلم يرد في الكتاب ولا السنة، ولا يلزم من إثبات العلو إثباتها، يعني مش لازم عشان أثبت العلو أثبت الجهة. أشوف رسول العلو فين؟ العلو بالنسبة لك فين؟ فوق. يعني معنى ذلك عشان أنت تثبت العلو لازم تثبت الجهة؟ ولا يشترط، لا يشترط من إثبات الإيه؟ العلو إثبات الجهة. قال لما؟ لأن العرش سقف المخلوقات، العرش سقف الإيه؟ المخلوقات، فما فوقه لا يسمى جهة. يعني حنقول معاك، خلينا نفضل ماشيين معاك في الجهة لغاية لما نوصل إلى أقصى نقطة في الجهة، معايا؟ اللي بعدها مش هيسمى جهة، اللي بعدها مش هيسمى إيه؟ مش هيسمى جهة. يقول ولا يلزم من إثبات العلو إثبات الجهة. فاحنا نقول أن بعد ما تنتهي الجهات لا يوجد إلا الله عز وجل. يعني حنقول هذا الكون الذي نعيش فيه لا يوجد فيه إلا الخالق والمخلوق، هذا مسلم مسلم. بعد ما تنتهي المخلوقات، الأرض مخلوقة والسماوات مخلوقة والمدارات والمجرات والشمس والقمر كل ده، بعد ما حضرتك تسيب كل ده كل المخلوق ده لا يوجد إلا إيه؟ يبقى نحن نقصد بالجهة بعد هذه المخلوقات لا يوجد إلا إيه؟ إلا الخالق. يبقى اللي أثبت جهة وبيقصد هذا المعنى المعنى صحيح، واللي أثبت مكان وبيقصد هذا المعنى فالمعنى إيه؟ صحيح. لكن الأولى أن نتنزه عن لفظ المكان ولفظ الجهة ونقول العلو، الله جل وعلا فيه العلو. قال لأن العرش سقف المخلوقات فما فوقه لا يسمى جهة، أي بعد انتهاء المخلوقات وانتهاء الجهات فما فوقه لا يسمى إيه؟ لا يسمى جهة. ولو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلو إثبات الجهة فلازم الحق حق. يعني لو قلنا احنا سلمنا أنه يلزم من إثبات الإيه؟ من إثبات العلو إثبات الجهة، إذا كان متلازمين يبقى نثبت الجهة لله عز وجل. إذا كان دول إيه؟ متلازمين. قال ابتداء هما مش متلازمين، لأن بعد العرش وهو سقف المخلوقات حنقول إيه؟ لا جهة، لأن انتهت المخلوقات، انتهت الكلام اللي أنت بتقول عليه فوق وتحت ومين وشمال خلص، يبقى بعد هذه المخلوقات لا جهة، مش كده؟ فنقول الله جل وعلا بعد هذه الجهات بعد هذه المخلوقات وهو العلو. ولو قلنا إن لازم العلو جهة فلازم الحق حق، لأن لازم قول الله عز وجل ولازم قول رسول صلى الله عليه وسلم مراد، لازمه حق بخلاف كلام الناس، لازمه غير مراد، لازمه غير، قد يتكلم الإنسان بالكلمة وهو غافل عن لازم هذه الكلمة فنقول يلزمك كذا، يقول لا أريد كذا. ولذلك يقول العلماء لازم القول ليس بقول، لازم القول ليس إيه؟ ليس بقول. نقول لك فلان ده ما بيحبش النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له لازم كلامك ده إنه كافر، يقول لك ما قصدتش إن أنا كفر، مش ده لازم كلامه، لازم كلامه كده ولا لا؟ زي ما يجي مبتدعة تقول لهم مثلا الصلاة ها على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان جهرا في الميكروفونات دي بدعة، دي ايه؟ بلال كان يؤذن بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ها وبعد ما يخلص بيصلي بنفسه، ما كانش بيجهر فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الايه في الأذان، يقول لك انت ما بتحبش النبي، تقول له انت معنى كده انك بتكفرني، لان لازم قولك ده هو ايه؟ التكفير، ما بتحبش النبي ده بقى كافر، مش كده ولا ايه؟ يقول لك لا ما اقصدش. فهل تستطيع أن تنسب له أنه يكفرك لأنه قال أنك لا تحب النبي؟ لا، لأن لازم القول ليس بقول. فهذا لازم قول مين؟ الناس، الناس والعلماء وغيرهم كل مخلوقين إلا الرسل ها؟ أو إلى الله جل وعلا ورسله، فلازم قولهم حق، لازم قولهم إيه؟ حق، لأن الله عز وجل كلامه حق ولازمه حق، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق لأنه لا ينطق عن الهوى ولازمه حق. فإذا قال تعالى وكلوا واشربوا ها حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر في الصيام، وقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني بيحل لكم في ليلة الصيام مجامعة النساء. طيب هذا الكلام يصدق لغاية آخر لحظة من الصيام؟ يصدق ولا لا؟ يصدق لغاية آخر لحظة من الصيام، لازم ذلك أن يصبح المرء جنبا، فلو أصبح المرء جنبا في الصيام فإن ذلك ليس مفسدا للصيام، وقد ورد ذلك صريحا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يصبح جنبا ويصوم أو هو ناوي ليه الصيام. فعرفنا أن لازم ليه؟ لازم كده أن الواحد لو أصبح جنب هذا لا يؤثر فيه، لأنه لازم كلام الله عز وجل ليه حق. فعايز بقول لك إيه؟ لازم الحق إذا قلنا إن إثبات العلو يلزم إثبات الجهة إذا اتفقنا على أن ده لازم مش كده، فلازم الحق إيه؟ حق. لازم الحق إيه؟ حق. لكن الباطل لازمه إيه؟ باطل. فما يجي أنت تقول لي كلام باطل بس كده بينطلع على الناس وما نجيب لك لازمه على طول وبين أنه باطل، يبقى إيه؟ ما كان لازمه باطل فهو باطل، وما كان حق فلازمه حق. حاجة ايه؟ لا ما تفرع ليش.
لا في نفس ال
ها اللي هو ايه في الحديث
كان رسول الله عليه وسلم يصبح ظلما.
نعم.
طب والوقت مش فيه صلاة فجر.
اه هو فيهم بقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم صبح جنب ما صلاش الفجر يعني نام. لا صبح جنب يعني اذن الفجر وهو جنب ماشي، وقام واغتسل وذهب وصلى بالناس، فما فيش تعارض انه ايه بيصلي جماعة وبيصلي الفجر في وقته وهو اصبح ايه جنبا، اصبح جنبا يعني اذن للفجر وهو جنب. مش معنى كده ان الصلاة يعني اصبح يعني هو فكر بعد الشمس ما طلعت يعني قام لقى نفسه جنب، لا اصبح اي قام بعد الفجر بالصبح يعني. ماشي أنا كلامي كان فيه شبهة فلازم أوضح الشبهة. يمكن أصبح أفكر كده الرسول صلى الله عليه وسلم نام لغاية الشمس ما طلعت وقام سبع جنوب وكل واحد بقى يقول لك أه ما جراش حاجة في ليلة رمضان أطلع أصحى بعد الشمس ما طلعت والرسول أصبح جنوب عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا. طيب ماشي، فلازم الحق إيه؟ حق، ولازم الباطل باطل، وما كان لازمه باطل فهو باطل. طيب قال فلو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلو وإثبات الجهة فلازم الحق إيه؟ حق. فما استلزمه صريح الآيات والأحاديث فهو حق بلا خلاف عند أهل السنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في العقيدة الواسطية بعد سرد الآيات والأحاديث والصفات فصل، وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمل عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، ما هو معهم أينما كان، ومع ذلك هو في إيه؟ في علوه، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي ثم على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى جمع بين علوه ومعيته مع إيه؟ مع خلق في الآية ثم استوى على العرش، قال وهو معكم أينما كنت. وليس معنى قوله تعالى وهو معكم أنه مختلط بالخلق، تعالى الله عز وجل على ذلك أو عن ذلك علوا كبيرا، فالمعية لا تستلزم المماسة، فقد تستلزمها وقد لا تستلزمها، يعني تقول أنا مشيت مع فلان يعني ايدك في ايده وانت بتمسه مش كده، دي معاه شيك معاه فلان، وقد تخالط الشيء وقد لا تخالطه، خلاص قد يكون بائنا عنها، كما تقول العرب سرت والقمر، سرت والقمر يعني كانت ايدي في ايد القمر ولا القمر فوقي وانا ماشي وهو معايا ماشي. فالمعية لا تقتضي المماسة، لا تقتضي يعني ما يشترطش في المعية انها تبقى فيها ايه، قد يكون انت ماشي مع واحد وايدك في ايده وقد يكون هو بعيد، والملك يقول لرعيته اذهبوا الى القتال وانا معكم، هو معهم بجسمه خلاص، وقد يراهم يطلع فوق جبل ومعاه منظار روح وانا معكم مش شايفهم، هو معهم وهو عالي عليهم وهو عالي ايه، فالمعية لا تقتضي ايه المماس. فإذا علوه على عرشه لا ينفي معيته على معيته مع إيه؟ معخل. قال وليس معنى قوله تعالى وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، أي أن اللغة لا توجب أن كل ما عيب فيها اختلاط أو مماثلة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية أو آية من آيات الله من أصغر مخلوقات، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، والله سبحانه فوق عرشه أو فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكر الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، حق على إيه؟ على حقيقة، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يصان عن الظنون الإيه؟ الكاذب. يعني يقول إيه؟ إن الله فوق عرشه وأنه معنا حق على حقيقته. أهل العلم يفسرون المعية بمعية الإحاطة ومعية العلم، فهو معنا بعلمه ومعنا بإحاطته، هو معنا بإيه؟ بإحاطته. وهذا لا ينافي المعية الحقيقية، لا ينافي المعية الحقيقية ولا يقتضي المماسة، فإن اللغة لا توجب الاختلاط بالفعلية في المعنى. واضح؟ ولما نقول هذا؟ هذا لنرد على من يقولون لما أولتم المعية إلى أنها معية علم ومعية إحاطة، وأنت تقول أو تقولون الأصل في الكلام الحقيقة، مش كده؟ بقول معية يعني معية إيه؟ حقيقية، فأولتها ليه؟ وقلت معية علم ومعية إيه؟ إحاطة. طب زي ما أولت دي، طب ما تأولوا الاستواء وتأولوا النزول وتأولوا إيه؟ العجب وتأولوا الضحك، ويحاول أن يقيموا أو يقلبوا الدفع على أهل إيه؟ على أهل السنة. معنانا نقول لهم يا قوم نحن لا ننفي التأويل مطلقا، لا ننفي التأويل إيه؟ مطلقا. فالتأويل له عدة معاني، التأويل يأتي بمعنى التفسير، يأتي بمعنى إيه؟ التفسير، زي ما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره تأويل الآية الفلانية، تأويل الآية كذا، يعني تفسير الآية كذا. ويأتي أيضا تأويل بمعنى تفسير الأحلام، وما نحن بتأويل الأحلام العالمين. خلاص، فالتأويل لغة بمعنى التفسير، والتأويل لغة يعني معايشة الحقيقة أو معاينة ليه الحقيقة، كما قال تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله أي يوم يأتي معايشته ومعاينته على الحقيقة، هو ده تأويل، هو ده ايه؟ تأويله. يعني يبقى تأويل الشرب ايه؟ انك تشرب. تأويل الطعام ايه؟ انك تاكله. تأويل الجنة اللي انت قرأت عنها ايه؟ تشوف وتدخله. وكذلك تأويل النار الذين كذبوا بها انهم ايه؟ يرونها بعينهم ويدخلونها. فيوم يأتي تأويله يشوفوه صدعنهم، ها؟ يقول الذين ايه؟ نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا ايه؟ بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، الى اخر ما ايه؟ مقال. فيبقى اذا التأويل ايضا بيأتي بمعايشة ايه؟ حقيقة، ويأتي بمعنى التفسير. وعلى هذا نفهم، ها؟ والراسخون في العلم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقلنا التأويل عند السلف له عدة معاني، الأول هو بمعنى التفسير، الثاني بمعنى معايشة الحقيقة. ما هو التفسير؟ تفسير الأحلام، تفسير القرآن، معنى التفسير. ولذلك نفهم قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وهنا في وقف لازم، في هنا وقف إيه؟ ويجوز تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذا يجوز إنما بقاش في هنا وقف إيه؟ لكن لو قلنا في وقف لازم يبقى على معنى وما يعلم تأويله إلا الله على معنى معايشة الحقيقة، فلا يعلم الحقيقة الآن إلا إيه؟ إلا الله عز وجل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لو قلنا الوقت غير لازم على لفظ الجلالة يبقى إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله أي تفسيره، والراسخون في العلم يعلمون تفسيره، لكن لقول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، قول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون، لأن رسول دعا اللهم إيه فقهه في الدين وعلمه. إذا التأويل هنا على معنى إيه؟ فإذا قلنا التأويل في الآية بمعنى التفسير يبقى الوقف على لفظ الجلالة غير لازم، والقولين عند المفسرين. المهم هنا المعاني دي للتأويل، هذه المعاني مقبولة عند السلف. والتأويل أيضا بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، إن أنا أصرف اللفظ عن ظاهره ليه؟ لقرينة. وهذا معلوم في لغة العرب، رأيت بحرا يعظ الناس، بحر لي عن العالم، لكن ده مجاز مش حقيقة، ماشي. انا عرفت منين ان المقصود هنا ده ما مش مقصود بيه بحر حقيقي، صرفته او اولته عن حقيقته الى معنى مجازي بقرينة عشان يعظ الناس، البحر اللي بيمشي فيه رأيت بحرا يعظ ليه الناس، رأيت أسدا يتكلم ويقول كت 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 كت، يبقى لابد يتكلم ويقول كت كت كت، يدعي أسد مجازي مش حقيقي، أسد حقيقي اللي في النت حيوانات، رأيت أسدا يخوض معركة، ماشي كده. يبقى ده بنسميه تأويل صحيح لقرينة، صرفنا اللفظ عن ظاهره وعن حقيقته ليه لقرينة. أما صرف اللفظ عن حقيقته لغير قرينة لا يسمى تأويل بل يسمى تلاعب، كما صرف استوى إلى استولى بلا قرائن صحيح، بلا قرائن إيه؟ عرفنا إيه هو بقى التأويل المقبول. فالعرب زي قوله تعالى وقف الجناح حكى للمؤمنين، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم له جناح حقيقي، يعني معنى ألن جانبك للمؤمنين واسأل القرية التي كنا فيها، هل أسأل حصان ولا حيث أهل القرية، خلاص. يبقى هنا هذه القرائن قرائن إما أنها قرينة عقلية وإما أنها قرينة نقلية، يعني قرينة إيه نصية، فنصرف اللفظ عن ظاهره لقرينة إما من نص وإما من عقل. يقول لك بقى إيه لما في قرينة عقلية، طب ما احنا نصرف ايات الصفات بقرائن عقلية، هيقول لك ايه مش معقول ان ربنا سبحانه وتعالى ايه يضحك، لان الضحك لابد ان يكون لك سنان علشان تبان ولسان وفم وشفة، والله عز وجل منزه عن هذه الابعاد، عن هذه الايه الابعاد، فيبقى عقلا يستحيل ان يضحك. اقول له انت قست قياس فاسد، لأن قست المخلوق على الخالق، قست الايه او الخالق على المخلوق، جعلت المخلوق اصل والضحك اللي عندك ده ايه اصل والكلام ده اصل وقست عليه، فقرينتك العقلية دي قرينة باطلة، ونرفع عشان نثبت ان ربنا يتكلم حقيقة، يبقى لازم يكون في حنجرة وفي لسان وفي شفتين ولها. اقول له كلامك باطل، مش لازم الكلام يطلع من شفتين ولسان وسنان. ما احنا دلوقتي عندنا الراديو بيتكلم والريكوردر بيتكلم، ليه لسان ليه لسان؟ بل ان الله عز وجل انطق الجذع وان لمفارقة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ليه لسان وليه سنان؟ ما كانش. والله عز وجل قادر على انه ينطق الحجر والجلود، مش هتشهد علينا نختم على افواههم لما فيش لا لسان ولا سنان؟ ها وايه وتكلمنا ايه ايديه وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ايدك تتكلم، ايدك ليها لسان، ايدك ليها سنان. طيب يعني معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى انطق هذه الايدي وانطق هذه الجلود، انطقنا الله الذي انطق كل شيء. فكل شيء ده بينطق لازم يكون ليه لسان وسنان وسدع. ده انت ده اللي بتفرضه على رايك انت، لكن ان الله عز وجل ينطق ما شاء كيف يشاء. فاذا كان هذا في مخلوقاته فمن باب اولى ان يكون في ذاته، ينطق ويتكلم كيف يشاء، ولا يحتاج ذلك للسان وسنان ولهوات اللي انت بتحكي ده وحطته دليل يعني قرينه عقليه. ها هذا كلام باطل لا يلزم. ولذلك قال العلماء ما من دليل عقلي الا ونرد عليه بدليل ايه؟ عقلي. برضه العقول بتاخد وتد. فانت عمال تقول لي دي قرينه عقليه، اقول لك دي قرينه باطله. ماشي. ده كل ده علشان اثبت ان لا انفي التاويل على الاطلاق، ففي تاويل يقر به اهل الايه؟ اهل السنه. ده عشان نرد عليهم نقول بالعقل يا ناس نحن وانتم متفقون ان الله جل وعلا لا يحده شيء ولا يحل في شيء مخلوقاته، فنحن وانتم مقتنعون ان الله عز وجل بائن من خلقه، فلا بد وان تكون هذه المعيه معيه علم ومعيه احاطه لا معيه ممثل. حتى ولو قلنا معكم نحن اذا اولنا هذه المعيه كما نقل عن جمهور السلف انها معيه علم، وبعدين وهو معكم اينما كنتم. ها اقرا اول الايه، الم تر ان الله يعلم ما هي؟ لا ما تفضل. الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض؟ ها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما إلا هو معهم أينما. وقال لأولي ألم ترى أن الله يعلم. فإذا معية يعلم حتى ولو قولناها يا قوم، فالقرائن العقلية تشير، فنحن لا ننفي التأويل على الإيه؟ على الإطلاق. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم قال حتى يعني أضع حجرا في فم هؤلاء ولا نقول بالتأويل مطلقا لأي صفة من الايه من الصفات، بل المعية معية حقيقية أيضا. فهم هذا الكلام؟ وضرب مثل بقى بالقمر، أقول سرت وليه والقمر، وهذا القمر آية من آيات الايه مخلوقين، وهو مع المقيمين ومع المسافرين، ومع ذلك القمر في ايه في علوه في ايه في علو، والله جل وعلا أجل وأعلى وأعظم، فهو مع عباده حقيقة كما أن القمر معنى إيه؟ حقيقة وهو مستوى على عرشه حقيقة، فهو معنى حقيقة وهو مستوى على عرشه إيه؟ فهم هذا الكلام؟ واللي حيقول إن المعية هنا بتقتضي معية علم هنقول له ماشي خلاص؟ نعم. أي نعم. وقلنا يد حقيقي إثبات، وإن كانت هذه الآية تقول يد الله فوق أيديهم هذه الآية محتملة، لكن يوجد ما لا يدخله الاحتمال اللي هو إيه؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما ينفعش في الأول أبدا اليد هنا بمعنى القدرة، لأنها هتبقى بقدرتين. أنا قلنا يد الله أي قدرة الله يجوز في هذه الحالة أنها تؤول بالإيه؟ بالقدر. ماشي؟ تؤول بالإيه؟ لأنها، وهذا لا يمنع من وجود يد حقيقي، من وجود يد إيه؟ حقيقي. فإن كانت هذه الآية في هذا الموضع تحتمل التأويل فتحتمله لغة العرب، لكن في مواضع أخرى لا تحتمل. وكذلك ولتصنع على عيني، قالوا تحت رعايتي، ها هنقول ماشي، لكن في مواضع لا تقبل هذا التأويل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الايه الدجال انه يدعي الربوبية وهو اعور، وربكم ليس باعور، فلا بد هذا من اثبات الايه العين لله عز وجل. فان كانت في بعض المواضع تحتمل التأويل ففي الاخرى لا تحتمل الايه لا تحتمل التأويل، فنحمل ما يحتمل التأويل على ما لا يحتمل التأويل، او نحمل النصوص المتشابهة على النصوص الايه المحتمل. خلاص ماشي، هنقول وهو معكم اينما كنتم معية علم، وخلاص ونمشي على هذا ونسف، ونحن لا ننفي التأويل على الاطلاق. لكن لو قال قائل وانت بتنفي التأويل ما قلتش هنا ليه كذا، حاولوا لا معي حقيقية، تعالى القمر آية من آيات الله عز وجل وهو مع المقيم ومع المسافر، ومع ذلك هو عالي فوقهم لا، والله جل وعلا أعظم وأعلى، فهو فوقنا حقيقة ومستوى على عرش حقيقة وهو معنا حقيقة. نعم قول ايه ها ها طبعا الكمال لله، بقول ان ده اعور ده، يعني معنى ذلك هو العينين العور ده صفة نقص، والكمال وجود العينين وجود الايه يعني معناه اثبات العين لله عز وجل. ان الرسول عليه السلام في حديث ابي هريرة رواه الامام احمد هو حديث صحيح، فقال ان الله كان سميعا بصيرا، مش قلت الحديث قبل كده، واشار اليه واشار بابهامه الى اذنه وبسبابته الى عينه، ان الله كان سميعا بصيرا ليه؟ ليعلمه ان هذه صفات حق لله عز وجل، يبصر حقيقه ها بعين حقيقيه ويسمع الحقيقه، هنقول ايه باذن حقيقيه، تعالى الله عن ذلك ما وردش، نقف احنا لا نثبت الا ما جاء به الايه النصوص. فجاءت النصوص بإثبات العين أثبتنا العين، جاءت النصوص بإثبات الكف نثبت الكف، بإثبات الأصابع أثبتنا ليه الأصابع، بإثبات القدم أثبتنا ليه القدم، جاءت بإثبات شعر ما جاتش، نقول هل ربنا شعر؟ الله أعلم، خلاص ليس كمثله شيء وهو إيه. فباب الصفات والأسماء باب إيه مش كده، هنقول خلاص طالما ان ليه عينين يبقى لازم يكون في حواجب، وطالما ان في كلام يبقى لازم يكون في شفة، من قال لك؟ وانت تعرف الكيفية لا تتألى على الله تعالى، يبقى اذا اللي جه بنثبته واللي ما جاش ما لناش دخل، ماشي؟ يبقى نثبت ما اثبته الله جل وعلا لنفسه، ولا نثبت شيئا زائدا ولا نقيس، ولا ايه ولا نقيس. فالله جل وعلا لا يشترك مع عباده في قياس مماثلة أو في قياس علة أو في قياس شمول كما يقولون، لكن يقاس الرب جل وعلا على عبده قياس أولوي. يعني إيه قياس أولوي؟ والكل كمال في المخلوق فالخالق أولى به، لأن المخلوق أخذ كماله من الله عز وجل فخالقه أولى بهذا الكمال. فنقول كل كمال في المخلوق أمكن للخالق أن يتصف به فهو أولى به من الايه من المخلوق. وكلمة أمكن للخالق أن يتصف به، بنقول اللي بيضحك ده أكمل من الكشر ولا الكشر أكمل؟ لما بيضحكش أبدا قول له مالك كشر كده على طول، ها؟ فالإنسان اللي بيضحك وقت ما يقتضي الضحك ده كمال ولا نقص؟ كمال. واللي بيضحك على طول شفته عايمه ده كمال ولا نقص؟ نقص. يبقى اللي شفته عايمه نقص، والكشر اللي ما بيضحكش نقص. لكن اللي بيضحك وقت ما يقتضي الضحك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تظهر ايه نواجذه عليه الصلاه والسلام، ففي امور تضحكه. فيبقى وكذلك الغضب اللي ما بيغضبش ابدا ده ولا يغار على حرمات الله ولا يغار على اهله، ده بنقول ايه ديوث مش كده، واللي كل حاجه يغضب نقول ده راجل غضوب وحش. لكن اللي بيغضب وقت ما يقتضي الغضب بصفة كمال، يبقى الغضب وقت ما يقتضي الغضب ده ايه؟ كمال. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب ويعني يعد القوم كأنه منذر، ايه يعني منذرهم بعذاب يأتيهم صباحكم ومساكم وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لانتهاك حرمات الله، وكان يضحك إذا قام الضحك، فالضحك صفة كمال لكن ليست على الإطلاق، الضحك فيما يقتضي الضحك، والغضب صفة كمال. لذلك يضحك ربنا جل وعلا ويغضب ربنا، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن ربنا عز وجل إيه يغضب، فالغضب من صفات الكمال والضحك من صفات الإيه الكمال. فكل كمال في المخلوق وأمكن للخالق أن يتصف به فالخالق أولى. اللي بيتكلم أكمل ولا الأخرس؟ اللي بيتكلم. فإذا قلنا أن المتكلم أكمل من الأخرس فإثبات صفة الكمال لله جل وعلا من بابه أولى. لكن بنقول إن إنسان اللي ما بينامش ده مريض، لكن اللي بينام ويصحى ويؤدي الأعمال المطلوبة منه دي صفة الايه الكمال. فاللي عندنا ما بينامش مريض، لكن النوم ده دلالة على العجز، دلالة على الايه على العجز، انه محتاج يرتاح. فهذه الصفة لا يمكن للخالق ان يتصف به، لذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك الاكل، اللي ما بياكلش ومالوش نفس للاكل بيقول عيان، فاللي بياكل هو صفته صفة ايه كمان، لكن دليل ايضا على العجز، لانك محتاج. لو قدرت ما تاكلش وتبقى بقوتك وصحتك وتمام ماشي، مش هتحتاج لحد. فاحتياجك للاكل دليل على عجزك، والله عز وجل قادر على كل شيء، فهو يطعم ولا يطعم ماشي. كذلك الاخراج، ايش انت اكلت؟ الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقي فيها قوته وأذهب عني أذاه. لو حصل ولو حصل احتباس للبول ولا للبراز يبقى خلاص انت كده ما انت تستوي. فالكمال بالنسبة لك انك تاكل وتخرج، لكن وهذا دليل على عجزك، دليل على عجزك. لكن الله جل وعلا لا يطعم ولا لا يطعم ولا يطعم، لا يأكل ولا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال قدرته وعدم احتياجه لأحد سبحانه وتعالى. فالكل محتاجون إليه ولا يحتاج لأحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا كل كمال في المخلوق أمكن للخالق جل وعلا أن يتصف به فهو أولى وأولى. وهذا هو القياس الأولوي اللي فقط يجوز من أنواع القياس بين المخلوق والإيه والخالق. هنا كنت سمعه معناه، كنت سمعه وبصره معناه توافق الإرادات، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره معناه توافق الايه توافق الإرادات. يعني العبد ده لما بيخلص لله عز وجل أصبحت إرادته متفقة مع إرادة ربه، فلا يحب إلا ما يحبه الله ولا يبغض إلا ما يبغضه الله، فكأن إرادته اتفقت مع إرادته إيه؟ وده يبقى كأنها رضا واحد، كأنها رضا واحد. لما بيبطش كأنه بيبطش بالله، لما بينظر كأنه ينظر بالإيه بالله عز وجل. زي ما بيقولوا كده العاشق مع معشوقته، العاشق مع إيه خلاص بقى، يعني لما خلاص بيصل العشق إلى درجة تتخلل هذا العشق في جسده، لما تميل يمين يميل يمين، تميل شمال يمين إيه شمال. ولما واحد يحب واحد الى درجة عالية جدا بحيث ان ارادتهم ايه بتتحد، ارادتهم بقت ارادة ايه واحدة، بحيث ان ده لو مال ده يروح ايه مايل، ده وقع في النهر روح نفسه وراه على طول من غير ما يفكر. ها فكما يقولون انت كأنك اني واني كأنك انت، يعني بقى ممكن نوش ايه واحد، يعني اتحدت الايه في الارادات. فهذا الحديث انه كان سمعه الذي يسمع به وصله تصوير كأن الارادات اتحدت، لأن الإرادات الإيه اتحدت. فما يفعله العبد هو ما يريده ويحبه الإيه الرب، وما يحبه الرب يفعله الإيه العبد. ولا يقول أحد أنه إيه أنه عينه حقيقة كنت سمعه أو بس عرب تسمعه ما هو نفس السمع، ما حق هذا، لكن هذا معناه اتحاد الإيه اتحاد الإله. طيب
قال الله عز وجل ما هو المعية في معية خاصة ومعية عامة، معية خاصة ومعية إيه عامة. نحن الآن نتكلم على المعية العامة، نحن نتكلم عن المعية إيه العامة اللي هي وهو معكم أينما كنتم. أما بقى في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، دي معية خاصة. ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية معية خاصة تكون عباد الله المتقين ولأولئك المؤمنين، معية نصر وتأييد وتوفيق. إن معي ربي فيهدي، المعية إيه؟ نحن لا نتكلم عن المعية العامة التي هي فيه لله عز وجل وهو معكم أينما كنت. طيب قال وخلص وأنه معنى حق على إيه؟ حقيقة فإن كانت في السنة وفي المسيح بس خلصوا أخلصوا ساعة عشان تفهم ما الكلام إيه؟ كم الأسئلة هؤلاء؟ فيقول لا يحتاج إلى تحريف، ولكن مع هذا يضان يصان عن الظنون الشديدة، مثل أن يظن أن الله هو قوله في السماء أن السماء تطل أو تظل، أن في كلمة في السماء يعني السماء تطل يعني شيلاء أو تظل في زمنين بطياء. تعالوا الله عن ذلك، قال هذا رب بإجماع أهل العلم والإيمان إن الله تعالى قد وزع في صور السماوات والأرض، وهو الذي ينشر السماوات والأرض أن تزول وينشر السماء أن تقع على الأرض إلى بإذنه، ومن آياته أن تقول السماء والأرض يمر. ومصنفات هذا الإمام وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في الانتصار لمفاد أهل السنة والجماعة قد طرقت المشايخ والمغارب، وذهبنا نذكر أقوال أهل العلم والدين لمسائل أخرى تحتاجنا إلى عدة أعصار بل إلى عدة أحمال، وفيما ذكرنا في هذا حتى هذه المسألة. ثم قال ونحن نشهد الله تعالى وحملة عرشه وجميع ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه أن نثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، واجمع أهل السنة والجماعة خلقا وخلقا ممن ذكرنا وممن لم نذكر من أن ربنا وإلهنا فوق سماواته على عرشه دائم من خلقه، وهو يعلم ما هم عليه لا يخفى عليه منهم خافية، واستواءه على عرشه كما أخبر وعلى الوجه الذي عناه وأراده كما يليق بجلال ربنا وعظمته. لا نتكلف لذلك تأويلا ولا تأييدا، بل نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، ولا نؤمن إماما غير الكتاب والسنة، ولا نتخطاهما إلى غيرهما، ولا نتجاوز ما جاء فيهما فننطق بما نطق به ونسكت عما سكت عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله. هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى، يقول يسع المرء الإيمان المجمل، يسع المرء الإيمان الايه المجمع، يعني انت ما انتش عارف كل ما جاء عن الله ولا عارف كل ما جاء عن رسول الايه عن رسول الله عز وجل، واذا عرفت ربما لا تعرف مراد الله او مراد رسوله، فتقول ايه آمنا بالله وبما جاء عن الله سواء شفت ولا ما شفتوه على مراد الايه، فدائما مجمع. يعني انت لو ما قرأتش في احاديث الصفات ولا فات الصفات ولا اقوال اهل العلم يكفيك انك تقول ايه امنت بالله وكل ما جاء عن الله على مراد الله. فواحد يجي يقول لك، تقول له ايه؟ يقول لك هل ربنا يضحك؟ تقول له هو ده جه عن الرسول عليه السلام ولا ما جاش؟ هيقول لك ايه؟ يقول لك اجي بس لازم نأوله. قول له طالما جه فانا امنت به على مراد رسوله سواء كان صحيح ولا يتأول، انا ما اعرفش كلام كله انا ما فهموش. تقول لي تأوله مش عارف ايه وتقول لي قرائن عقليه وي 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 كلام ده انا ما ايه ما 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 يفعنيش ولا افهمه، لكن هو جاي عن الرسول صح
آه والله الحديث عن البخاري ماشي. بقول لي بس لازم أولي وقرينا عقلي ولا كلامك ما يلزمنيش. أنا آمنت بما جاء عن الرسول على مراد الرسول. إذا كان الرسول يقصد التأويل ماشي فأنا أول القائلين. إذا كان الرسول يقصد حقيقة فأنا أول القائلين. فأنا ما يلزمنيش كلامك. فيسع المرء الإيمان المجمل عشان يريح دماغه. يسع الإيمان الإيه المجمل عشان ما يخشش في طرهات الإيه المتكلمين والفلاسفة. لأن أهل الكلام دول أهل الكلام ها يعني يضعون قواعد لا تزيد العالم علما ولا يعني أقول إيه هي بمعنى صح نقول إيه علم علم لا ينفع وجهل لا يضر بل أقول علم يضر. شو العلم لا ينفع بس ده علم يضر لأنه حيربي في قلبك الشكوك يربي في قلبك الإيه الشكوك ويزعزع العقيدة لما تمشي إلى كلام دول عمال يلقيك شبهة بالكلام يرد عليها بالكلام مش عارف إيه ها كما قال الجويني ها يعني الجويني غيره وليه يعني طفت المعاقل او المعاهد كلها ده بقى من ايه من ائمة اهل الكلام طفت المعاهد ايه كلها فلم ارى الا واضع ايه كف ها وقارعة سن النادمة يعني حاطط كفه على ايه خده وقاعد عمال يفرقع في ايه في سنه ها يعني معنى ذلك ندمان على الوقت اللي ضيعه ولم يشفي غليلا ها ولم يروي او لم يشفي عليل ولم يروي غليل ها ويجي راح يقول له انا قاعد طول الليل اشد اللحاف على ايه على وشي واجيب حجة القوم اقول دول قالوا ودول ردوا ودول قالوا ودول ردوا دول قالوا ودول ردوا للصبح وما استفدتش ايه وما استفدتش عقل. كبيرهم يقول ليتني اموت على عقيدتي عجائز نيسابور يعني عقيدة الناس الكبار امن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على مراد الله رايح ابنكم بيصوموا وصلوا وبيعبدوا ربنا ومرتاحين انما دول يعني امرضوا قلوبهم بايه بالكلام فابوه مش عارف ايه وكانوا كت وكت وكت وياخد حقوق هؤلاء وهؤلاء ويفضل طول عمره مريض. فانا حقول ان العلم بيه يضر مش العلم بيه يعني لا ينفع بس لا ده مصيبة سودة علم الكلام ده مصيبة ايه. ولذلك قال الشافعي رحمه تعالى حكم في اهل الكلام ان يطافوا بهم بين القبائل والبلدان او العشائر والبلدان ويضربوا بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. فيه لا لا تقرأ فيه انت عندك حجة الكتاب بالمعقول منقول لكن نقول لا نقول هذا لكل الناس لكن طائفة طائفة من اهل العلم يتفرغوا لمعرفة المنطق والكلام وكذا للرد على هؤلاء لكن متى بعد ما تستوي اقدامهم وترسخ اذهانهم على معتقد اهل السنة والجماعة. انظر ابن تيمية رحمه تعالى وهو يناطح هؤلاء يعني في كتابه مثلا اللي هو درء تعارض العقل والنقل درء تعارض العقل والايه والنقل بيرد على هؤلاء بيقول العقول بتناقض الايه المنقول فلجب من تأويل المنقول فأقول لهم لا انا بدرأكم بايه بالنقل وانه مفيش تعارض. والتاني في نقد التأسيس بتاع الرازي الرازي من ائمة المتكلمين وفي كتابه الايه التأسيس الذي وضع فيه قواعد الكلام ويرد بليه بالمنطق ويقاعد قواعد ابن تيمية نقده في كتابه نقد ليه التأسيس ويرد عليه نعم فخر الرازي نعم من أئمة المتكلمين. فعلى هذا لا ننصح أحدا بل ننهى مش ننصح بل ننهى بل يجب أن يبعد عن كلام ليه المتكلمين. شوف يقولك الشافعي يقولك هذا حكمي في هؤلاء خلاص فلا بد من الابتعاد. لكن ان كان في طائفه بعد ما كائمه كبار هيعودوا علشان يعملوا ايه عشان يردوا ما الدنيا عاملين مشبه نقول لمن وقع في شبهه من شبهات المتكلمين يروح لكتاب من ائمه اهل السنه الذين ردوا على المتكلمين باسلوب المتكلمين ويقرا رد اهل السنه لكن ما يروحش لكتب دول ايه مجردة. يبقى الكتب دي احنا بنعملها صيانة للأمة كحصن كده لما يجوا المتكلمون يقضوا حد ويحطوا شوية شبه نقول له تعالى اقرأ كتاب الإمام اللي بيرد على الشبه دي. إنما ربنا نجاك وماشي حلو ابحث خلاص يعني تقول الحمد لله الذي عافانا. واحد ابتلي بهذا الكلام وعايز يطلع البلدة زي كتاب ابن القيم رحمه تعالى شفاء العليل في مساء القضاء والقدر والتعليل. مساء القضاء والقدر يعني من المسائل أو مسألة الإيمان بقضاء والقدر من المسائل التي انفكت فيها الأمة إلى طوائف بين مغالي كالجبرية وبين إيه مقصر كالمعتزلة والجبرية والقدرية ووفق الله جل وعلا أهل السنة الإيمان الحق. مسائل بقى كتيرة ممكن يلقى عليك إيه شبهة فأنت عايز تزول الشبهة دي. ابن القيم خد شبه الناس دي وقعد إيه يرد قال شفاء العليل في مساء قضاء القدر خلق. فمن وقعت فيه شبه نقول له طيب روح لكتاب ابن القيم عشان تزيل الشبه اللي عندك. ربنا نجاك وما فيش شبه طب يا ابني بلاش لا تقرا كتاب ابن القيم ولا غيره خلاص وانت امنت بالقدر كما جاء في النصوص والاحاديث خلاص اشتغل بقى بما ينفعك. انما لو وقعت فيك شبهه ماشي اطلعها بقى لان ممكن الشبهه دي ترضيك. ولذلك كان الائمه ينصحون من ايه من عدم الجلوس الى المبتدعه الذين يلقون الشبه على اسماع الناس. واللي يقول لك انا قوي في ديني خلي جيب اي شبهه عندي انا مستعد ان ارد. فقال الائمه من امن الله جل وعلا على دينه طرفه عين سلبه الله اياه. قال ابن قال ابو بكر لا امن مكر الله ولو كانت احدى قدمي في الجنه. ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار إيه؟ فيدخلها. فيقول ابن حجر هذه التي كثرت اعناق العلماء لما لانه لا يدري ما نهايته يسلم امره ايه الى الله عز وجل دي تجعل القلوب مخبتة لله عز وجل. فهنتفد هذا. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.